حرم عليها أن تستعمل الطيب في بدنها وثيابها. قلنا المرأة المفجوعة بموت زوجها أو بطلاق زوجها، امرأة لابد أن تعرف قدر زوجها عندها وأن يعني تتفجع من أجل فقدان الزوج، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدا لمكانته عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. لذلك إذا مات تتفجع المرأة ولا تستخدم ما فيه بهرج الدنيا ولا أن تستخدم الطيب وغير ذلك. فقال علماؤنا: ويحرم عليها أن تستعمل الطيب في بدنها وثيابها. لما روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيضها نبذة من قسط وأظفار. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، قالت: كيف أتطهر؟ قال: سبحان الله تطهري. قالت عائشة: فجذبتها وقلت لها: تتبعي أثر الدم، يعني بقطنة فيها شيء من الطيب. طبعا فوائد هذا كثيرة جدا، لا يعني منها وتتبع الدم لأنه رائحة، والأمر الثاني أنه يستجلب الزوج إلى زوجه، يجلب الزوج إلى زوجه، وأيضا يساعد على مسألة التخصيب، ولأن الطيب هي ممنوعة منه لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى مباشرتها. وأما الغالية فقال الشيخ أبو حامد: إن كان لها ريح لم يجز لها استعمالها في شيء من بدنها لأنه طيب، وإن لم يبق لها ريح جاز لها استعمالها في جميع بدنها لأنه لا تحصل به الزينة. الغرض المقصود أنها قد تستخدم طيبا لا رائحة فيه، فيجوز للمرأة أن تستخدمها إن كانت حقا لا رائحة فيه. نعم. قال ابن الصباغ: لا يجوز لها استعمالها اللي هي الغالية يعني، ولم يبقى لها ريح لأنها تسود فهي كالخضاب. أنا صراحة لا أعرفها، لكنها أيضا نوع من هذا قد يكون فيه الزينة لذلك منعوا منها، قد يكون فيه الزينة لذلك منعوا منها. وأما الأدهان فإن كانت مطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين وما أشبهها حرم عليها استعمالها في جميع بدنها. تعلمون أنه ما حرم عليها استعمالها يحرم عليها شربها وأكلها وأيضا الوقوف عليها، لأن هذا كله قد يعطي كما قلنا إشارة إلى الزينة، والزينة هي ممنوعة منها لحق الزوج عليها. وإن كانت غير مطيبة قال كالشرج والزيت والزبد والسمن فيجوز لها استعمالها في غير الرأس لأنه لا يحصل به تزيين، ولا يجوز لها استعماله في الرأس لأنه يرجل الشعر ويزينه. طيب احنا قلنا ترجيل الشعر والاهتمام به زينة ممنوعة منه، هي ممنوعة منه لحق زوجها، ممنوعة منه لحق زوجها عليها. فالحق أن نقول في زمننا هذا الشامبوهات وأيضا الكريمات التي تستخدم للشعر تلينا وترجيلا وأيضا تستخدم للوجه كلها ممنوعة منه لأنه لا يجوز، لأن هذه كلها مادة زينة. فكل مادة الضابط الكلي في هذه المسألة كل مادة زينة لا يجوز استعمالها، أو كل مادة وسيلة للزينة لا يجوز استعمالها تفجعا على زوجها إحدادا 4 أشهر. وعشرة. أنا قلت سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. وإن كانت للمرأة لحية، هذا عجيب جدا يعني هذا الباب، حرم عليها استعمال الدهن فيها. هذه فرضيات الفقهاء هنا الآن، كلام غير معقول وغير 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 مقبول، لأن اللحية وإن كانت تقبح المرأة إلا أن يعني أقبحها إذا لم تدهن. الحق أن نقول إن كان للمرأة لحية وجب عليها أن تنزعها، إن كان من جهة الطبر يقول هذا نمص ولا يجوز، والصحيح أنه ليس من أصل الخلقة. إحنا قلنا بأن العلة في ذلك لا غلو ولا جفو، إحنا قلنا الأصل في ذلك هو هو أصل الخلقة أو تغيير من خلق الله. أصل خلقة المرأة لا يكون للمرأة عنفقة ولا شارب ولا لح، فإن خرج فلها أن تزيل ذلك، فلها أن تزيل ذلك. ويجوز لها أن تغسل شعرها بدنها بالسدر والخطم، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امطشتي، قلت بأي شيء امطشت؟ قال بالسدر، ولأن ذلك تنظيف من غير زينة. التنظيف مطلوب، لكن كما قلنا لو كان التنظيف يعطي بهاء لا تفعله، لو كان التنظيف يعطي بهاء لا تفعله، ما يجوز لها أن تفعله. ويجوز لها أن تقلم الأظفار وتحلق العانة، لأن ذلك يراد للتنظيف لا للزينة. ولا يحرم عليها كنس البيت وتزيينه بالفرش، لأن ذلك لا يدعو إلى المباشرة. قد يدعو إلى من جلس أن يعلم أنها نظيفة وأنها امرأة رائعة مبدعة فأميل له قد، فمن هنا يمكن أن نقول تمنع أيضا من ذلك وتجعل غيرها يهتم بترتيب بيتها من أجل ألا تكون مادة لدعوة غيرها إلى الطمع فيها أو النظر إليها، لأنها ممكن أن تتعجل أيضا في الحداد وفي العدة. قال الصيمري ولها أن تشم النيلوفر والبنفسج ولا اختلف فيه، وفي الريحان الفارسي قولان كالمحرمة، ولها أن تجلس والطيب يقلب بقربها وعند رجل يتبخر. طب هذا كله سيجعل أن البخور أو الطيب يقترب منها، ولذلك الأصل في هذا الباب أنها تبتعد تتباعد عن المكان الأماكن التي فيها الطيب وفيها الزينة، لأنها ممنوعة من ذلك. مسألة ولا يجوز لها لبس الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ، طبعا لأن لبس الحلي زينة لعموم القول لا جل في علا، لعموم القول لا جل في علا أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو ما ينشأ في الحلية وهو في الخصام الشيطان غير مبين. وحكى ابن المنذر عن عطاء انه قال يحرم عليها حلي الذهب دون الفضة وهذا ليس بشيء، بل الفضة حلي. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وارضاها عندها عقد استعرته وكان من فضة، وايضا ام سلمة رضي الله عنها كانت تتحلل للنبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة، فهي مادة زينة. شهدنا محمد رسول الله. يعني والحديث يعني صريح في ذلك أنه قال عموما لا تحد المرأة فوق 3 أيام إلا على زوج، فإنها تحد 4 أشهر و10، لا تكتحل، لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها من محيطها نبذة من قسط وأطفال. قال ولا الحلي أنتهي بس من المسائل وأجيب الأسئلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. فكانت كما قلنا عائشة تتحلى بالفضة وكانت أم سلمة تتحلى بالفضة، فهو مادة زينة، فلا يجوز لها أن تتحلى بالفضة والذهب واللؤلؤ أيضا. قال الصيمري وأحرم عليها لبس الدمالج والخواتم من العالج والذبل، وهذا أيضا لجلد الزحلفاء كانوا يتزينون به لأنها مادة زينة أيضا، ولأن لها بريقا وتمنع من حلق الصفر في أصابعها خواتم لأنها أيضا مادة زينة. فأما الخيوط والسيور وما قبح من الخرز فلا بأس به ما لم تكن مستعملا للتحلي به. اصلا ما في اتباع لاذان الهاتف، لا يتبع، الاتباع يكون للمسجد لا لاذان الهاتف او للاله، لان هذا يعتبر ببغاء. الاذان الذي يردد هو اذان المسجد لا هذا الاذان. قال مساله يختم بها الباب، باب الاحداد، لانه ستكلم في العدد ايضا على مساله مهمه، إذا اجتمعت عدتان على امرأة، وطبعا هذا إذا كان في وطء شبهة أو تعجل العدة أو غير ذلك من هذه المسائل. نعم. قال في الثياب زينتان، إحداهما ما يحصل بلبسها من الزينة بستر العورة من غير زينة أدخلت على الثوب، فيجوز المرأة المحدة لبس جميع الثياب التي لم تدخل عليها زينة، وإن كانت الزينة فيها من أصل الخرقة، وذكر أصنافا وغير ذلك مما يتخذ من الحرير والخز والقز، لأن زينتها من أصل خرقتها فلا يلزمها تغييرها، لكن أيضا لبس هذه المادة هي مادة زينة، ولبس الحرير تعلمون أنه له ما له من لمعان في الأبصار. كما إذا كانت المرأة حسنة الوجه فلا يلزمها تغيير وجهها بالسواد وغيره، وأما الثياب المصبوغة فينظر فيها، فإن صبغت للزينة كالأحمر والأصفر والأزرق الصافي والأخضر الصافي فيحرم عليها لبسه. إذن هو كله تفريع على تقعيد عام وتأثير عام أو تأصيل عام، هو أن مادة الزينة إن وجدت وجب على المرأة أن تتجنبها لأنها تحد على زوجها، لحق الزوج عليها عظيم. قال انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. قال أبو إسحاق ما صبغ غزله ثم نسج يجوز لها لبسه، لقوله إلا ثوب عصب، والعصب ما صبغ غزله ثم نسج. والمذهب الأول على التعميم، والمذهب الأول لأن الشافعي رحمه الله تعالى نص على أنه يحرم عليها لبس الوش وعصب اليمن والحبر، وهذه صبغ غزلها ثم نسجت. عامة كما قلت الضابط في هذا الباب كل ما كان زينة في نفسه ما يجوز المرأة أن تلبسه. يعني تعلمون الآن هناك من يلبس إزدار الصلاة، يعني إزدار الصلاة الذي تصلي به المرأة مليء بالورود، يعني هو بستان آخر، يعني الرجل كأنه دخل جنة غناء في هذا الثوب. هذا الثوب ثوب زينة، لو كانت امرأة تحد هذا الثوب ثوب زينة، وهذا الثوب أيضا لا يصح أن تقابل به أحدا، مثلا ليس من النساء كما قلت. وهنا الشافعية يتكلمون عن النقاب ليس واجب عندهم في هذا الباب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر ولا الممشق. وقلنا كل ذلك اسمه ذكر الأفراد تنبيها على غيره، ليس الأمر على الحصر، يعني ليس ما ذكر للحصر بل هو تنبيها لغيره. قال ولم يفرق لأن الثياب المرتفعة هي التي صبغ غزلها ثم نسجت، والتي دونها هي التي نسجت ثم صبغت، والخبر نحمله على المصبوغ بالسواد. قال والخبر نحمله على المصبوغ بالسواد، يعني تلبس أسود فقط. هذه أسئلة سنجيبها. أنا قلت أن المتقدمين قالوا لا يجوز لها أن تلبس الأسود، لأن الأسود كان في زمانهم مادة زينة، كان في زمانهم مادة زينة. والممشق ما صبغ بالمغرة، وأما ما صبغ للوسخ كالأسود والأزرق المشبع الأخضر المشبع أيضا فلا يحرم عليها لبسه، لأنه لا يصبغ للزينة وإنما صبغ لنفي الوسخ أو ليدل على الحزن. عامة كما قلت أن المسألة ضابط كلي ينزل تحتها فروع كثيرة جدا، هي مسألة الزينة، ما كان زينة ما اتفق عليه العرف أنه زينة فهي ممنوعة منه، ما كان في عرف الناس أنه زينة ممنوعة منه طعاما وشرابا ولبسا، لبسا نعم، لأنها أصالة إذا شربت القهوة التي فيها الزعفران ما يجوز لها ذلك، لأنها تكون استخدمت طيبا كالمحرم بالضبط. وأيضا لا تقف على طيب ولا تقترب من طيب حتى لا تمسه أو تشتم هذا الطيب فتتشبع به، وأيضا لا تستخدم في شعرها ما يكون تزينا لشعرها وحتى الترجيل لا تستديم عليه حتى لا يكون زينة في نفسه. نعم. قال أما الثانية الثياب التي عليها طرز، يهيئ لها هو الثوب الذي فيه التطريز، طبعا فيه نقش، هذا النقش أيضا نوع زينة، نوع جمالي في الثوب، النقش نوع جمالي، لكن قد يكون صارخا وهذه أذواق بقى، وقد يكون هادئا، والنقش الهادئ هذا هو المؤثر جدا على من يراه إذا كان صاحب ذوق يعني. فهو هنا يعني يقولون بأن الثوب المطرز، قال شيخ أبو إسحاق إن كانت الطرز كبارا حرم عليها لبسها لأنه مادة زينة صارخة، قد لا يكون زينة لكن هو مادة زينة صارخة لأنها زينة ظاهرة أدخلت عليها، وإن كانت صغارا ففيها وجهان. والحق أن النقش في ذاته زينة، وقد يكون الهادئ أقوى من الصارخ. الصارخ قد يعني أصحاب الذوق الراقي الصارخ هذا يعني قد لا يؤثر في النفس، إنما ما كان نقشا دقيقا صغيرا متقاربا أو متباعدا له ما له من الوميض اللامع هذا الذي يمكن أن يكون زينة أكثر من الصارخ. عامة عندنا هنا في المذهب قالوا أن الصغير النقش الصغير إذا كان صغيرا ففيه وجهان، أحدهما يحرم عليها كالقليل الحلي وكثير لأنها ممنوعة كلية من الزينة، وهذه مادة زينة حتى ولو قلت. الثاني لا يحرم عليها لبسها لخفائها، من باب الأسير يغفر أو يعفى عنه، لكن كما قلت العرف هنا لأن المسألة مسألة أعراف وأذواق، وهذه المسألة كما قلنا في لون الثوب. يعني هذه المسألة تفصيلها في لون الثوب ولون النقش ومادة النقش إن كانت من نفس لون الثوب غير لون الثوب، يعني هذه لها 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 ما لها من التأثير. إذن المسألة كما قلت في القاعدة الكلية، أي مادة زينة، مادة زينة، أي مادة زينة ممنوعة منها المرأة التي فيها ما فيها عليها الحداد. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. قال الصيمري: ولا تلبس البرود المنقوشة. قال القرقوبي: من المقانع والمقيات لما فيه من النقش. وإحنا ما نقول بأن المرأة هنا كما قلت في هذا الباب يعني لا تلبس أيضا بعض الثياب التي
لا تساوي شيء،
يمكن إذا لبستها حدت من جسدها، ولا تلبس أيضا الثياب التي لها من الألوان التي في نفسها زينة، الألوان التي في نفسها زينة، وهذه الألوان معروفة، الألوان الباهية الزاهية المبهرجة، هذه ألوان الزينة. كل ذلك الشرع يبين لنا أنه ما كان إلا للحفاظ على إيش، ما كان إلا للحفاظ على مكانة الزوج والاعتراف بحق الزوج العظيم على زوجه، لا سيما أن النبي قد حدا عظيما عندما أراد أن يبين للزوج، قال: ولو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته البكية الشاكية من زوجها قال لها: انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، يعني أنت الآن لابد أن تعلمي نجاتك مرهونة بوجود هذا الرجل وهو زوجك، انظري أين أنت منه إنه هو جنتك ونارك. جيد، طيب هنا ننظر في الأسئلة حتى